بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومنها أعلم الجنس. وقبل أن ندخل فيه نشير إلى شبهة من دون جواب. البعض تمسك باعتبارات الماهية لإثبات إمكان أن يكون عليكم السلام لإثبات إمكان أن يكون المقسم قسما منه، وهذا له نظير بل نظائر، والمهم أننا عندما نقول ماهية الإنسان تنقسم إلى مطلقة ومخلوطة ومجردة، فإن المقسم الذي هو الماهية للإنسان يدخل في الماهية المطلقة، والمفروض أن الماهية المطلقة قسم من ماهية الإنسان، فدخل المقسم أين؟ في القسم. ومثلوا على ذلك بنظائر، كما لو قلنا المفهوم ينقسم إلى موجود ومعدوم، فإن المفهوم الذي هو من قبيل المقسم يدخل في القسم وهو الموجود، صحيح؟ تقول المفهوم ينقسم إلى موجود ومعدوم، وبالمفهوم يدخل في القسم. طب فكر في الجواب، أمر سهل. كيف؟
أما هناك ماهية الإنسان، ماهية لا بشرط المقسم تنقسم إلى ما مطلقة بشرط القسم، بينما خلاف بالحظ بلحظ عدم بمانية هنا لا بلحظ. أما هنا المانية التي تشير إلى شيء، المفهوم الذي يشير إلى شيء، ما يكون هذا المفهوم ذاك المفهوم المحكي عنه موجود أو ذاك المفهوم محكي عنه؟
نتيجة هذا المفهوم الذي هو المقسم موجود أو معدوم؟
هذا محمد الشارح ننظر إليه المفهوم المحكي.
خلاص، كيفما كان يقع الكلام عن علم الجنس. الشبهة فكر فيها، يقع الكلام عن علم الجنس. ذكر في القوانين، والظاهر أن هذا هو المشهور في مقام التفريق بين علم الجنس كأسامة واسم الجنس كأسد، أن علم الجنس بذاته يدل على الماهية المتعينة، بينما اسم الجنس يدل على الماهية المتعينة بواسطة الآلة كحرف التعريف، فتقول الأسد. واضح الفرق؟ إذن أسامة بحد ذاته من دون أي أداة يدل على الماهية المتعينة، بينما أسد حتى يدل على ماهية متعينة لابد أن يكون ذلك بواسطة أداة من الأدوات كحرف التعريف. والمقصود من التعين في الماهية المتعينة هو التعين الذهني، ويشهد لهذا التعين أن علم الجنس يتعاملون معه في النحو معاملة المعرف بالألف واللام، كما قال ابن مالك: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم ووضعوا لبعض الأجناس علم كماذا؟ كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، أي يتعامل بحسب اللفظ مع علم الجنس معاملة العلم الشخصي، فالجملة إذا وقعت بعد علم الجنس تعرب على الحالية، كما أن الجملة بعد المعارف أحوال. وليس ذلك إلا لدلالته على التعين الذهني، فيشبه المعرف بلام العهد الذهني. هذا ما ذكره الميرزا القمي وهو المعروف بينهم، إلا أن المصنف رحمة الله عليه تبعا للشيخ الرضي صاحب الحاشية على الكافية يرى أن هذا لا يصح، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن علم الجنس لو كان موضوعا للماهية المتعينة بالتعين الذهني للازم عندما نحمله على الأفراد أن نجرده عن التعين الذهني لكي يصح الحمل. ضرورة أن الموضوع للتعين الذهني يكون من قبيل الكلي العقلي، والكل العقلي لا يصدق على ماذا؟ على الأفراد الخارجية. مع أن الصدق حاصل تقول هذا الأسد أسامة، فمع صدق هذا الحمل بالوجدان نكون أمام خيارين: الأول أن نلتزم بوضع علم الجنس للتعين الذهني، لكن عند حمله على الأفراد نجرده عن هذا التعين الذهني. الثاني أن نقول من أول الأمر لم يوضع للتعين الذهني، لكي نحتاج إلى التجريد. والثاني هو المتعين لكون الأول مستلزما لأي شيء؟ للتجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. الموضوع للتعين الذهني وأنت جربت عن التعين الذهني. الوجه الثاني أننا لو تقبلنا فكرة المجاز لكن يلزم الإخلال بحكمة الوضع، فإن الوضع كما هو معلوم يأتي نتيجة لحاجة عند المستعملين، فلو كنا في مقام الاستعمال دائما سوف نستعمل اللفظ لمعنى لم يوضع له، أو على الأقل
غالبا
لما كان الواضع حكيما حيث وضع للمعنى النادر مع أن الغالب والحاجة إلى غيره. فلو تقبلنا إذن فكرة المجاز قلنا لا محظور فيها، لكن يلزم هذا المحظور أن ماذا عادة الأسماء الأجناس نحملها على هذه الأفراد الخارجية، إما دائما أو في الأعم الأغلب. فإذن وترتكب التجريد، طيب أنت وضعت لمعنى نادر جدا مع أن الحاجة لغيره، والحال أن الوضع جاء نتيجة لحاجة، هذا يتنافى مع حكمة الوضع. إذا اتضح بطلان وضع علم الجنس للتعين الذهني لكن يبقى سؤال، وهو أنه لو لم يكن موضوعا للتعين الذهني كيف صار معرفة؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أن القياس الاستثنائي لا ينتج من اللازم الأعم، فإن التعريف المأخوذ في القياس فإن التعريف المأخوذ في القياس هو الأعم من التعريف المعنوي ومن التعريف اللفظي، والذي يقتضي الوضع للتعين هو التعريف المعنوي، والتعريف الثابت لأعلام الأجناس من قبيل التعريف اللفظي كالتأنيث في مثل طلحة. كيف التأنيث في طلحة؟ تأنيث ماذا؟ لفظي. كذلك التعريف. ولذا نص ابن مالك في قوله كعلم الأشخاص ماذا؟ لفظا وهو عام. ففي اللفظ نتعامل معه معاملة المعرفة، أما في المعنى فهو عام لا تعين فيه، ولا يكشف هذا النوع من التعريف عن الوضع للتعين الذهني. صار واضحا؟ يقول ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، مثل ماذا؟ على مثل اسم الجنس، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني. والشاهد
ولذا يعامل معه معاملة المعرفة ولو كان بدون أداة تعريف. لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي، وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا عناية التجرد بلا تصرف وتأويل، لأنه على مبنى المشهور حينئذ إذا كان موضوع للتعين الذهني يكون من قبيل الكل العقلي. وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك، يعني بدون التصرف والتأويل، كما لا يخفى ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، مع أن وضعه لو صرفنا النظر عن التأويل والمجازية أنه لا محظور فيه، مع أن وضعه لخصوص معنى سوف تحتاج دائما أو غالبا إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهلا فضلا عن الواضع الحكيم. واضح الإشكال الثاني. المفردة الثالثة التي يقع فيها الكلام، المفرد المعرف باللام، وقولك العالم. قسم علماء البيان المفرد المعرف باللام إلى أقسام نشأت من تقسيمهم لللام إلى لام الجنس ولام الاستغراق الأعم من الحقيقي والعرفي. فالحقيقي كقولنا إن الإنسان لفي خسر، والعرفي كقولنا جمع الأمير الصاغة. فليس المقصود كل من ينطبق عليه اللفظ استحالة ذلك عادة، ولام العهد وقسموها إلى أقسام، لام العهد الذهني كقوله إني أخاف أن يأكله الذئب، ولام العهد الذكري كقوله وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي ذلك الرسول الذي تقدم ذكره. طبعا الذكر أيضا إما أن يكون صريح مثل هذه الآية أو بالكناية كقول امرأة عمران ماذا إني نظرت لك ما في بطني محررا، ثم تقول في الأخير وليس الذكر كالأنثى. الذكر الذي تقدم بشكل غير صريح في ما، لأنهم عادة كانوا ينظرون الذكور لخدمة بيت المقدس. المهم، وعندنا لام العهد الحضوري فقولك القرطاس لمن سدد ماذا؟ سهما. وهذه الأمور التي المعاني السبعة التي درسناها في البلاغة. لكنهم اختلفوا أن المعرف بلام التعريف هل يدل على هذه المعاني بالاشتراك اللفظي بأن تتعدد الأوضاع بتعدد هذه المعاني، أم أنه موضوع لها على نحو الاشتراك المعنوي، كأن يكون موضوعا لجامع وهذه المعاني السبعة من ماذا؟ من مصاديقه، كما ادعي أن مثلا لفظ الأمر موضوع للطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، هذا اشتراك معنوي. مرة لا نقول لفظ الأمر موضوع للوجوب على حدة وللاستحباب على حدة، هذا اشتراك لفظي. المصنف رحمة الله عليه يختار في المقام أن المعرف باللام لم يوضع إلا لمعنى واحد، وأن خصوصيات هذه المعاني السبعة استفيدت من دال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول، لا أن المدخول وضع لهذه المعاني ليلزم الاشتراك، أو وضع لبعضها ليلزم المجاز عند استعمالها في البعض الآخر. واضح العبارة عندما قال يلزم الاشتراك والمجاز؟ هذا المقصود. الاشتراك إذا قلنا وضع لجميع هذه المعاني، المجاز إذا قلنا وضع للبعض، وعندما يستعمل في البعض الآخر يكون الاستعمال مجازيا. يقول: ومنها المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام: المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى، والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام، من باب هذه الخصوصية من باب تعدد الدال والمدلول. فعالم في قولنا العالم يدل على المعنى التي تدل عليه النكرة ليس إلا، واللام أعطته إضافة أو ماذا؟ أو تقدم الذكر، أعطته إضافة صار عهد ذكري، أو حضور الشيء في الذهن أعطته إضافة فصار عهد ذهني، أو حضور الشيء أمامك أعطته إضافة فصار حضور وما شكل ذلك من المعاني. أما الذات مدخول اللام لم يوضع إلا للمعنى التي وضعت له النكر، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك. يلزم المجاز إذا قلنا أنه موضوع للبعض، فإذا استعمل في البعض الآخر يكون مجازا، أو الاشتراك إذا قلنا موضوع للجميع. فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول. هذا ما يرتبط بالمدخول. وبعبارة أخرى، في قولنا العالم علينا أن نبحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في ذات المدخول وثبت لنا أن المدخول لم يوضع لهذه المعاني ولا لبعضها، بل وضع لنفس المعنى الذي وضع له غير المدخول. هذا المقام كان مقام الأول. المقام الثاني، الأداة الداخلة وهي اللام. المعروف بينهم، بل كاد أن يكون من المسلمات، أن اللام موضوعة للتعيين في جميع هذه الأقسام السبعة عدا العهد الذهني، وإنما استثنوا العهد الذهني لأنه في قوة النكرة، ولذا أعربوا الجمل بعده على أنها ماذا؟ على أنها صفات، كما في قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. فإن اللئيم معرف بلام العهد الذهني، إذ ليس المقصود لئيما بعينه، بل جنس اللئيم من دأبه وديدنه السب، فهي صفة لازمة فيه، ولو أعربت على الحالية لما كان الكلام بليغا، إذ يفيد أن اللئيم يتصف بالسب فقط حين المرور. واضح الكلام؟ هذا هو المعروف بين علماء العربية. يقول: والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني. رأي المصنف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.